لا ولا في حاسة بس كده الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعده. فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على كتاب التمهيد الواضح في أصول الفقه، وما زلنا في المباحث التمهيدية بين يدي هذا الفن. وكنا قد عرفنا قبل ذلك علم أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، ثم باعتباره علما ولقبا لفن معين، ثم ثم بينا المصادر التي يستمد منها هذا الفن، وانتهينا إلى بيان أهم فوائده لنشرع في التعليق على المباحث المتبقى من هذا الباب التمهيدي. المبحث الرابع: حكم تعلمه. قال: تعلم علم أصول الفقه واجب بلا خلاف أعلمه، لأن الجهل به يؤدي إلى الخلل في فهم النصوص وإصدار الأحكام الشرعية. واختلف العلماء في نوع الوجوب، فقيل كفائي وقيل عيني، والخلاف لفظي، لأن القائل بالفرض العيني أراد بالنسبة للمجتهد، والقائل فرض الكفائي أراد بالنسبة للأمة أي عموم الأمة. لكن سبق أن ذكرنا أن هناك من المباحث المتعلقة بعلم الأصول ما يلزم العام تعلمه، ولا تبرأ ذمته إلا بتعلم هذا الأصل. وعليه فقد يكون علم أصول الفقه باعتبار بعض المباحث واجبا عينيا على كل مكلف، ولا خلاف بين العلماء في أن من طلب هذا الفن وصلحت فيه نيته، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه مندوب إلى ذلك وصاحبه مثاب على فعله. يعني هو الآن الشيخ بيقول واجب على واجب عيني على المجتهد. طيب لو أن إنسانا لا يطمع في بلوغ هذه الدرجة أن يكون مجتهد وتعلم هذا الفن، أقل ما يمكن أن يقال في حقه أنه أتى به بمستحب، وعليه فإنه يثاب عليه إذا صلحت نيته. قبل أن نتكلم عن المبحث الخامس، ترد هنا مسألة وهي: أيهما يقدم، تعلم أصول الفقه أم تعلم الفقه؟ ذهب أكثر الأصوليين إلى تقديم أصول الفقه ليكون المتعلم على ثقة مما يدخل فيه، ويكون قادرا على إدراك مرامي جزئيات الفقه، لأن الفروع لا تدرك إلا بالأصول، والنتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها. وخالف القاضي أبو يعلى الحنبلي، فذهب إلى ترجيح تقديم الفروع على الأصول، أي الفقه على الأصول، حتى تحصل له الملكة والدراية التي تجعله يستفيد من تلك الأصول استفادة صحيحة. والذي يتبين لي والله تعالى أعلم أننا لا بد أن نفرق بين نوعين من الفقه. نوع لا يمكن أبدا إدراك إلا بعلم أصول الفقه، وهو ما زاد على حاجة المكلفين عموما، ونوع لا يحتاج إلى علم أصول الفقه، وهو ما يمكن أن نسميه ما صح دليله واتضح سبيله من المسائل الفقهية العملية. يعني الآن مثلا أنت لو أتيت إلى كتاب مثل كتاب الوجيز للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى، تجد إيه؟ الكتاب من أوله إلى آخره مجموعة من الأدلة، صح ولا لا؟ مسألة بدليل، مسألة بدليل. إذا مع وجود الدليل قلما تحتاج إلى إيه؟ إلى علم الأصول. المسألة واضحة، دليل واضح صريح الدلالة، ثابت من ناحية الثبوت، وبالتالي يعني الحاجة إلى أصول الفقه هنا هتكون إيه؟ يعني غير ملح، والإنسان محتاج إن هو يتعبد بمقتضى هذه المسائل الواضحة. ولا شك إنه العبادة مطلوبة من الإنسان بمجرد تكليفه، فلا يقال له أرجع التعبد حتى تتضلع في علم أصول الفقه ثم بعد ذلك تدرك أنت الأحكام بمفردك أو عن طريق هذه الآلة اللي هي علم أصول الفقه، لكن هو يحتاج إلى أمور اللي احنا بنسميها فرض عين، كيف يعبد ربه جل وعلا عبادة صحيحة. إذا لابد له إن هو يعرف الفقه، لأن الفقه هو العبادة العملية، صلاة صوم زكاة ونحو ذلك، فيتعلم الأول هذه المسائل الواضحة ليتعبد لله عز وجل بها. فإذا أراد أن يتوسع في علم الفقه يبقى يلزمه قبل أن يتوسع أنه يدرس علم أصول الفقه، يعني قبل أن يدخل في علم الخلاف المتعلق بالمسائل الفقهية يلزمه أن يتعلم أصول الفقه. أما قبل ذلك إذا كان الهدف التعبد فقط فيكفي أنه يتعبد لله عز وجل بالمسائل التي صح دليلها واتضح سبيله، وده قول وسط يجمع بين القولين. نعم. قال المبحث الخامس: نشأة علم أصول الفقه ومناهج التأليف فيه. أصل هذه المسألة التي تذكر في كتب الأصول كانت ثابتة في أذهان العلماء ومقررة في نفوسهم، ثابتة في الأذهان ومحررة في الوجدان. عليكم السلام. لعلكم تسمعون من البعض، ولعلي أشرت إلى هذا في أول لقاء، إن علم أصول الفقه علم مبتوت الصلة بالسلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهذا قول من يجهل حقيقة هذا الفن، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا استنبطوا أحكاما شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة يصدرون في استنباطهم عن أصول مستقرة في أنفسهم علموها من نصوص الشريعة وروحها ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي عايشوها وشاهدوها، وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند عليه في استنباطه للحكم الفرعي، كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمن سمعه ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، لنهي عمر رضي الله تعالى عنه، ماذا قال له؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وتجيئوني بأبي بكر وعمر. هذه في الحقيقة قاعدة أصولية، وإن لم يذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظها كما ذكر العلماء، وهي أن الدليل من السنة مقدم على قول الصحابي كائنا من كان. ابن عباس لم يقل هذا، وإنما اكتفى بأنه إيه؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر، يبقى ده معنى إيه؟ إن قول صلى الله عليه وسلم مقدم على قول أي صحابي آخر مهما علت منزلته في هذا الدين أو في العلوم الشرعية. طيب كذلك مثلا إنكار ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على ابنه بلال منع النساء من الخروج إلى المساجد لشهود العشاء الآخرة خشية أن يتخذنه دغلا. ابن عمر حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم النساء إلى المساجد بالليل فأذنوا لهن. خلاص ده إيه؟ حديث صريح واضح الدلالة. فقال ابن له يقال له بلال كما في رواية مسلم: والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا. الدغل هو الشجر الكثير المتداخل، يعني ريبة وشك. المرأة تقول أنا ذاهبة إلى المسجد وتذهب إلى إيه؟ سبيل أخرى لغرض فاسد أو نحو ذلك. ممكن واحد ينظر إلى هذا الكلام ويستسيغه ولا لا؟ لا سيما في زمن انتشار الفساد وتراكم الفتن ويعني ضعف الوجدان الإيماني ونحو ذلك. فضربه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صدره، وجاء في رواية نافع: فسبه سبا لم أسمعه سب مثله قط. وفي رواية قال: والله لا أكلمك أبدا، فما كلمه حتى مات. أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، ده معنى إيه؟ القاعدة هنا اللي ممكن نستنبطها قاعدة شبه مشهورة عند الجميع، وهي إنه لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. هل ابن عمر قال أنا اعتمدت في هذا على قاعدة لا اجتهاد مع النص؟ العلماء بعد ذلك نظروا في هذه التصرفات وهم اللي استخرجوا منها هذه الايه القواعد. انما اللي وضع اللبنات الاولى لهذا الفن النبي صلى الله عليه وسلم، اولا عندما يسأل مثلا في مسألة ان امي ماتت وقد نذرت ان تحج، افينفعها ان احج عنها؟ كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ايه مباشرة؟ مالكم مش مركزين لي انت بتلعب في ايه؟
قال انا وكان عليك دين، علي دين افضل.
لا انا اقول كان يمكن الاجابة السريعة اللي تناسب كل العقول. نعم كلمة ونص. اينفعها ان احج عنها؟ نعم. طيب لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجابة بنعم الى ارأيت ان كان على امك دين فقضيتيه؟ اكان يقضي عنها؟ قالت نعم. هو ده القيم، مع ان كما قلت الاسهل والاقرب الى الفهم ان يقول نعم، لكن لماذا عدل عن الجواب السهل القريب الى ما قال صلى الله عليه وسلم؟ ليبين لنا ان المسائل، ان الاشباه تلحق بما يشبهها، والنظائر تلحق بنظائرها، وهكذا اللي احنا بنسميها او اصطلح الناس على تسميتها بالايه؟ بالقياس. سواء قلنا القياس على النص او القياس على معنى النص اللي هي المصالح المرسلة. في النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة وضع لنا قاعدتين او اظهر لنا دليلين: القياس والمصالح المرسلة. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشكل عليكم امر فقيسوا الامور باشباهها؟ ما حصلش. انما احنا عرفنا من هذا التصرف ومن مثله ان النبي صلى الله عليه وسلم قاس لما جاء رجل يشكك في نسب ابنه لاختلاف اللون بينه وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كان ممكن يقول له: يا رجل اتق الله، وان البينة والا حد في ظهرك، او نحو ذلك من الامور المعروفة المشهودة، وان اليقين لا يزول به الشك، وان ده ولد على فراشك والولد ليه الفراش. يعني اجابات كثيرة جدا ممكن واحد فينا يجيب به، لكن نفس الله عدل عن هذا وسأله: عندك نق؟ لونها حمر. اليس فيها اورق رمادي يعني؟ قال بلى. قال فمن اين اتى هذا؟ هي اصلا حمر كلها. طيب الرمادي ده جه منين؟ قال لعله نزعه عرق، يمكن راجع لجد قديم له. قال وهذا لعله نزعه عرق، ده ايه؟ مع ان كان في الاول ممكن زي ما قلنا، وخصوصا ان الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يعني يعترض او يجادل او الى اخره، لكن هو في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يضع قواعد عامة للأمة. وانا كما قلت لكم المرة الماضية ان البعض بيتصور ان الشريعة مجموعة من النصوص الضيقة لا يمكن ان تستوعب حاجات الناس، يقول لهم انتوا اللي اخطأتوا فهم الشريعة. الشريعة كما فيها احكام تفصيلية فيها قواعد اجمالية، والقواعد الاجمالية دي تستوعب كل ما يجد في حياة الناس بعد ذلك مهما يعني تصورنا صعوبته ووعورته، الا انه القواعد الكلية او الاصول اللي يعني وضعها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده يمكن ان تستوعب هذه المسائل كلها، ويمكن ان تعرف احكامها منها. وهناك في بعض الاحيان قد يصرح الصحابي بالاصل اللي اعتمد عليه. فعمر رضي الله تعالى عنه مثلا لما ارسل معاذا، لما ارسل ابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قاضيا على اليمن، قال له ايه؟ بالله قص الامور بأشباهها، أو قال له في اللفظ الآخر اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك. ليس عندك نص تعتمد عليه، يبقى الحل إيه؟ يبقى هنا ما قاله بالنص، ودي قاعدة خلاص، حتى ألفت كتب بهذا العنوان الأشباه والنظائر. واللي أول من تكلم بهذه الجزئية من عمر رضي الله تعالى عنه، اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك. بدي مسألة أصولية ولا مش أصولية؟ مسألة أصولية. فلما يأتي واحد الآن ويدعي إن علم الأصول مبتوت الصلة بالسلف، نقول له رجل اتق الله، من دخل في غير فنه أتى بالعجائب. بل إن أول من وضع قواعد هذا الفن هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإن لم يدونوها مكتوبة أو محررة كما فعل بعد ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، إلا إنها كما قلت كانت مستقرة فين؟ هو كما قال، خلينا يعني نلزم كلام المصنف، قال كانت ثابتة في أذهان العلماء ومقررة في نفوسه، ثابتة في الأذهان ومحررة في الوجدان. ولا شك ان الانسان اللي بيكون بهذه المثابة بيكون اقوى من الاخر اللي هو بيتعلم علم نظري، ولا لا؟ لذلك انا كثيرا ما اقول ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والعلماء الافذاذ عجنوا بماء الشريعة، يعني اصبحت اصول الشريعة مختلطة بدمائهم وعقولهم. ده غير واحد معلش مثلنا بيحفظ او بيسمع دروس لذا او نحو ذلك، لا يمكن مثل هؤلاء اللي هم يعني تضلعوا بهذه العلوم وأصبحت بالنسبة لهم سجية طبيعة ثانية عادة، ولا ممكن هذا يصل إلى ذات؟ فما أكثر الذين يحفظون العلوم ولكن عند التطبيق يعجزون عن تطبيقه. فأنت تستطيع أن تقول إن ده حافظ أصول لكنه غير فاهم أو فهمه فيها محدود. وهي دي المشكلة الآن، إن ما أكثر الناس الذين يطلقون بعض القواعد الأصولية ولت كما هو مكرر في علم الأصول، وتأتي لتطبق هذه القاعدة على الواقع أو على الدليل اللي هو يعني التزمه في تنزيل القاعدة، تجد الكلام بعيد كل البعد عما قال. فده يشعرك بأنه حافظ وليس بإيه؟ بفاهم في هذا الباب. نعم. قال طيب ثابتة في الأذهان ومحررة في الوجدان، وكان الفقهاء يعتمدون عليها في استنباط الأحكام وفهم النصوص كما يدل عليه الاستقراء، أي تتبع الجزئيات. مثال توضيح، هناك كثير من الأفعال فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم دون أن يكون نص، وإنما فعلوها لما فيها من المصالح الراجحة كاتخاذ الدواوين والسجلات والتاريخ وجمع المصحف وتنقيطه إلى غير ذلك، وهذا عند الأصوليين يعرف به المصالح المرسلة، وسيأتي الكلام فيها طبعا بتوسع. وهكذا التابعون فمن بعدهم حتى جاء الإمام محمد بن إدريس الشافعي فألف كتابه الرسالة وتحدث فيه عن عدد من المسائل الأصولية. وطبعا الشافعي رحمه الله تعالى لم يكن ليفعل هذا الذي فعله إلا بعد أن طلب منه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى يبعث إليه برسالة فيها أصول هذا الفن. وده في الحقيقة يعني يذكرنا بأمر للأسف من الغايات المفقودة في هذه الأيام، وهي مسألة التواصل بين العلماء واحترام أصحاب التخصص ومد أيدي التعاون أو جسور التعاون بين الجميع. أن المشاهد في هذه الأيام مع الأسف الشديد إن ما أكثر الذين يتصورون أنهم يمكن أن يقوموا على ثغر الدعوة إلى الله جل وعلا بمفردهم، وأنهم ليسوا بحاجة إلى سائر إخوانهم، وبالتالي تجد التواصل بينهم يعني إن لم نقل محدود، بلاش نقول معدوم، يعني لأنه ممكن يكون موجود ولكنه موجود على غير المطلوب أو الهدف المنشود اللي هي التواصل العلمي. ممكن يكون في تواصل، بنزور بعض، بنحضر عقائق مع بعض أو ولائم أو نحو ذلك، إنما التواصل العلمي بحيث أنا أستشعر إن أخي فلان أعمق مني في هذا الفن فأطلب منه إن هو يكملني، وأنا كذلك أستشعر إن هو أعمق مني في فن آخر أطلب منه إن هو يكملني، وهكذا. يبقى بالفعل اللي هي مسألة الاجتهاد الجماعي اللي بيفرضها الواقع المعاصر. لأن في الحقيقة إحنا لو يعني غربلنا مشاهير الشيوخ أو الدعاة اللي موجودين الآن، قل ما نجد واحد بمثلا حجم الشيخ بكر أبو زيد الله يرحمه، فضلا عن الشيخ ابن عثيمين، فضلا عن الأمين الشنقيطي أو إلى آخره، ولا لا حد يسلفني في المسألة دي؟ طيب إذا لم يكن عندنا واحد بهذه المثابة، يبقى الحل الوحيد إيه؟ إن المتعمق في الأصول يساعد المتعمق في الحديث، يساعد المتعمق في القرآن وعلوم القرآن وهكذا. يبقى المسألة وصلت في النهاية إلى إيه؟ إن مجموعة بتمثل نوع من التكامل أو اللي بنسميه الاجتهاد الجماعي، بحيث إذا نزلت بالمسلمين نازلة يجتمع هؤلاء وكل من خلال فنه يدلي بدلوه، فهنخرج بحكم إيه؟ صحيح، فهنخرج بحكم صحيح على الأقل. إننا الآن أنا قد أجيد فنا ولا أجيد الفن الآخر، كمثلا خليني أو مثلا أجيد علم الأصول ولا أجيد علم الحديث مثلا، فأنا ممكن أبني مسألة أصولية أو حكم شرعي على حديث ضعيف. لكن لو معي واحد آخر متين في علم الحديث يقول لي لا قف عندي، هذا الحديث لا يصلح، لأن أول خطوة من خطوات البحث العلمي ثبوت الدليل، وهذا الحديث ليس بثابت، يبقى كيف تبني عليه وهو ليس بثابت؟ أثبت العرشة ثم انقش. طيب ايه الثابت في هذا الباب؟ كذا وكذا وكذا. يبقى انا اخذ الثابت منه واطبق عليه قواعد الاصول، يبقى هنا استفدت منه وهو استفاد مني، لانه هو اخذ الحكم في الاخر بناء على القواعد الصحيحة التي يمكن ان يطمئن الى الحكم من خلاله.
الشيخ كان بيطلب من الامام احمد الدواي يعرف درجة الحديث.
بارك الله فيك. يعني الآن اللي فتح علينا هذا الكلام إنه بالفعل عبد الرحمن بن مهدي يعرف قدر الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الفن، وبالتالي لا مانع إن أنا أراسل الشافعي وأقول له انجدني برسالة فيها تأصيل هذا الفن أو ضوابط هذا الفن أنتفع بها وأنفع الناس به. والشافعي رحمه الله تعالى ينزل على رغبته، وفي الحقيقة قد يكون يعني الشافعي لم يخطر له على بال إنه هو يصنف في هذا الباب أو يضع هذه الأصول. وفي الآخر نحمد لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى صنيعه هذا من وجهين. الوجه الأول اعترافه بمكانة الشافعي رحمه الله تعالى وشعوره بحاجته إلى ما عند الشافعي من علم، والأمر الثاني إن هو كان سبب في هذا الخير الذي عم من بعد الشافعي رحمه الله، لأن كل من جاء من بعد الشافعي وبالذات الذين سلكوا طريقته في التصنيف هنا عيال على الشافعي رحمه الله، والدل على الخير كفاعله. قال: ويعتبر الإمام الشافعي أول من ألف في علم أصول الفقه، ويعتبر كتابه الرسالة أول ما ألف في هذا العلم، كما أن الشافعي قد ألف كتبا مستقلة في إبطال الاستحسان وفي القياس ومختلف الحديث، ثم جاء العلماء بعده فألفوا فيما ألف فيه، وزادوا الأبواب والمسائل، واختلف تأليفهم ما بين المطول والمختصر، واختلفت مناهجهم في التأليف على 4 مناهج، وربما جعلها بعضهم 3، وربما زادها بعضهم إلى 7، والأقرب أن مناهجهم 4. يعني طرق التصنيف في علم أصول الفقه تدور حول 4 طرق. الأولى تقرير القواعد الأصولية بالأدلة مجردة عن الفروع، تقرير القواعد الأصولية بالأدلة مجردة عن الفروع، أي أن هذه الطريقة تقوم على تجريب الأحكام من الجانب التطبيقي ومناقشتها بمعزل عن الفروع التي تبنى عليها. وهكذا تقرر قواعد الأصول أولا، أو تقرر أصول القواعد أولا ثم تستنبط الأحكام على هديها. يعني مثلا نأتي للأدلة اللي موجودة في القرآن، قلنا بتدور بين إيه؟ أوامر ونواهي وبعض الأخبار اللي بتستمد منها بعض الأحكام. طيب هذه الأوامر تنزل على ماذا؟ تفيدنا إيه؟ تفيدنا الوجوب ولا الاستحباب ولا الإباحة، ولا نتوقف حتى يأتي دليل يبين لنا المراد بالأمر؟ دي كلها أمور محتملة ولا مش محتملة. وبالفعل العلماء ذهبوا في هذه المسألة، الأمر المجرد عن القرائن يفيد إيه؟ لا استنوا ما تستعجلوش، الأمر المطلق. لا ما أنا بقول المجرد عن القرائن. البعض قال الوجوب، والبعض قال الاستحباب، والبعض قال بالإباحة لأنها أدنى درجات التكليف، والبعض قال بالتوقف. ويبقى لابد من النظر في قرينة تبين لنا المقصود بالأمر إيه. طيب على طريقة الشافعي هذه يعمل إيه؟ يبدأ ينظر في الأدلة الشرعية. فالله تبارك وتعالى مثلا يقول لإبليس: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ بماذا تعلل إبليس؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لم يتعلل بأن الأمر هنا ليس على الإلزام. كان ممكن يقول له: يا رب أنا تصورت أنك وانت بتأمرني أن أنا بالخيار بين الفعل وعدم الفعل، وإن كان الفعل أفضل اللي هو الاستحباب، أو تصورت أنني على الخيار والفعل والترك سواء، أو يا ربي لم أفهم من أمرك الإلزام فأنا متوقف حتى تبين لي أن هذا الأمر يفيد الوجوب. فيقول لك يبقى هذا الدليل يرجح لنا جانب أن الأمر يفيد الوجوب. طيب ننظر في السنة، نجد مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نيجي ننظر في العقل، النظر الصحيح: العبد لو قال لسيده افعل كذا اسقني مثلا ولم يأته بالماء، ما كان له أن يتعلل بأنه لم يفهم الأمر على الوجوب، ولا كان لسيده أن يعاقبه إذ لم يفعل. فمن خلال هذه بقى تجريد القواعد الأصولية من خلال الأدلة، فيخرج من جملة أدلة، وطبعا هيأتي إن شاء الله في باب الأمر وما يفيده أدلة أكثر يعني. لكن أنا أحببت أن أقول إن هما في الآخر عندنا أوامر وعندنا نواهي. طيب عايزين نفهم الأوامر هذه والنواهي هذه تدل على ماذا؟ أنا أريد في الآخر حكم شرعي، واجب غير واجب، مستحب مكروه مباح، إيه بالضبط هو الأمر ده يفيدنا إيه؟ فيبدأ ينظر في الأدلة بعيدا عن أي فروع. بقى ما يجيش يقول لك أقيموا الصلاة ده أمر والأمر ما عرفش يفيد، لا ده هو في الأول يضع القاعدة. فمن خلال الأدلة الكثيرة التي نظر فيها وصل لقاعدة إيه؟ الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب. فبقت قاعدة الفقيه يأتي ويأخذها يطبقها على الجزئيات، أقيم الصلاة، الزكاة، إلى غير إيه، إلى غير ذلك. هو ممكن لا يتعرض لأي مسألة جزئية بالمر وكل ما هنالك الأوامر تفيد كذا بدليل كذا وكذا 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 وانتهى، يرجع يشوف النواهي تفيد كذا بدليل كذا وكذا وكذا، العام شامل لجميع أفراده إلا ما خص بدليل، بدليل كذا وكذا 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 وكذا، العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد في حالات معينة بدليل كذا وكذا وكذا، يبقى ما له علاقة أصلا بالفروع بالمرة، إنما هو بيضع قواعد من خلال أدل. دي طريقة إيه؟ طريقة الشافعي أو الجمهور، باعتبار إن سار على هذه الطريقة الشافعية والمالكية والحنابلة، أو للأسف الشديد، وأنا لا أحب هذه التسمية ولكنها يعني مشهورة جدا، طريقة المتكلمين، باعتبار أن أصل علم الكلام راجع إلى الأدلة، وربما يعني بتغلب الأدلة العقلية على الأدلة الإيه؟ النقلية، لكن إحنا بنحب الحقيقة أن إحنا نسميها طريقة الجمهور، طريقة الجمهور اللي هو الشيخ أشار إلى هنا، تقرير القواعد الأصولية بالأدلة مجردة عن الفروع. واضحة ولا مش واضحة؟ في أي لبس فيها؟ ومن المؤلفات في ذلك كتب الشافعية، وهي أكثر المذاهب تصنيفا لكتب الأصول، قوافع الأدلة لأبي المظفر السمعاني، وهو أجل ما صنفه الشافعية في هذا العلم، المستصفى لأبي حامد الغزالي، وهو أصل كتاب روضة الناظر، وروضة الناظر في الحقيقة يعني هذا الكتاب من الكتب العجيبة يعني اللي ألفه حنبلي ابن قدامة حنبلي، وجاء الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى ويعني اجتزأ من روضة الناظر مذكرة، فاجتمع على المذكرة دي كام مذهب اللي هم الشافعية في الأصل والحنابلة والمالكية، ولذلك تجد فيها بالفعل يعني دقة في التحرير ما شاء الله يعني، لكن هي مشكلة صعبة شوية عشان كده ما تصلحش للتدريس في هذه المرحلة يعني. نعم. الثالث جمع الجوامع لابن السبكي، جمعه من زهاء 100 كتاب من كتب الأصول، البرهان لإمام الحرمين الجويني، كتب المالكية، إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي، شرح التنقيح أو شرح تنقيح الفصول للقرافي، كتب الحنابلة، شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي، التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني، العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي، روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي، شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي، كتب الظاهرية، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري، والنبذ لابن حزم وهو مختصر الإحكام. الثاني أي الطريقة الثانية في تصنيف علم الأصول، تقرير القواعد الأصولية بناء على الفروع الفقهية، هنضف لها والفتاوى الصادرة عن الأئمة. القاعدة أو الطريقة الماضية تعتمد على إيه؟ الأدلة، تعتمد على الأدلة. لا، في هذه الطريقة يعتمدون على الفروع، الفروع الفقهية وفتاوى أئمة المذهب، ودي طريقة الحنفية أو منهج الحنفية كما قال، وهو منهج الحنفية، وكان مقصودهم بيان الأصول التي اعتمد عليها أئمتهم كأبي حنيفة وأصحابه، وعندهم الفروع الفقهية هي الحاكمة على الأصول على خلاف منهج الجمهور. إذن طريقة الحنفية أو بيسموها طريقة الفقهاء، وأنا في الحقيقة لا أحب هذا. لماذا؟ لأنه بمفهوم المخالفة يبقى الحنفية هم الفقهاء وغيرهم مش فقهاء، ولا لا؟ هقول لك طريقة الفقهاء. طيب المالكية والشافعية والحنابلة دول بيشتغلوا ايه؟ مش فقهاء. كما يعني تسمع من بعض الناس يقول لك الإمام أحمد محدث وليس بفقيه، والإمام الشافعي فقيه وليس بمحدث، انت بتقولوا ايه؟ هذا في الحقيقة يعني من التفريق العجيب اللي لا يليق أصلا بمثل هؤلاء الأئمة. يعني هو الإمام أحمد وإن كان قد برز في علم الحديث، هذا يعني أنه ليس بفقيه؟ وكون الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيقدم الشافعي في الفقه، يبقى ليس معنى ذلك، أو هل معنى ذلك أن هو لا يفهم في الفقه. هو الحقيقة انه امام عصره سواء قلنا في الحديث او قلنا في، وهل الشافعي رحمه الله تعالى لم يكن اماما في الحديث؟ انما هي القضية بتأتي عند غلبة فن على واقع العالم. يعني هو متين في علم الحديث، ولكن اشتغل بالفقه اكثر من اشتغاله بالحديث، فاللي غلب عليه في الواقع هو علم الايه؟ الفقه. لكن ده لا يمنع ان هو استاذ في الحديث ولا لا؟ بل احنا بنشاهد هذا في واقعنا المعاصر، انه ممكن واحد يكون عنده دراية بفن معين، ولكن ينظر فيجد الناس في حاجة الى فن اخر، فكأنه بيعكف على هذا الفن ليسد هذه الثغرة او ليقوم على هذه الثغرة. فهل معنى هذا انه لا يفهم الا في هذا الباب فقط؟ يعني لو واحد مثلا مهتم بعلم العقيدة مثلا هنا في المنصور، نقول هذا الرجل لا يفهم الا في علم العقيدة، خلوه للعقيدة فقط؟ من قال؟ هو قد يكون وجد حاجة الناس الى العقيدة اكثر من حاجة الى المصطلح مثلا او الاصول او نحو ذلك، فانشغل بهذا الفن لا لعجزه عن الفنون الاخرى، وانما لحاجة الناس الى هذا الفن اكثر من الفنون الايه الاخرى، لانه قد يكون غيره ها كفاه هذا الباب او هذا الفن. فمسألة التطليق هذه الحقيقة يعني لا قبول لها، وان كان طبعا التعريف الحادث للفقه بان هو، احنا قلنا التعريف الحادث للفقه ايه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة. طبعا الحنفية أكثر الناس توسعا في مسألة القياس والرأي ونحو ذلك، فلهذا اعتبروا ده نوع من الايه؟ من الفقه. لكن هو في الحقيقة الفقه لا يمكن أبدا أن يوجد بعيدا عن الحديث أو بعيدا عن القرآن والسنة. نعم، يبقى طريقة الحنفية أو ما يقال الفقهاء هي استنباط القواعد من الفروع الفقهية، فيرجع الفقيه إلى ما هو مقرر في مذهبه من أحكام، فيبحث عن الطريقة الجامعة في تقرير هذه الأحكام وهكذا. وكل مجموعة من الأحكام اللي يمكن إدراجها تحت قاعدة معينة يضع لها إيه؟ قاعدة. كأنه بيقول إيه؟ لولا أن شيخي أو من سبقني في هذا المذهب اعتمد على هذه القاعدة ما وصل إلى هذا الحكم. لكن المسألة إيه؟ معكوس، إن بدل ما يستنبط الفروع من الأصول، لا ده هو استنبط الأصول من الفروع. كأنه بيقول كده، لولا إن الأصل ده كان موجود عند الإمام أبي حنيف، لولا إن الأصل ده كان موجود عند أبي يوسف، لولا إن الأصل ده كان موجود عند محمد بن الحسن، ما كانش إيه؟ قال بهذا الحكم الفرعي في هذه الجزئية. فبيجي ينظر مثلا، أقيموا الصلاة، الله، ده الإمام قال إن إقامة الصلاة فرض، آتوا الزكاة، يبقى قال إيه؟ إيتاء الزكاة فرض، أدوا الأمانات إلى أهلها فرض 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 فرض. يبقى عند ايه بقى؟ طيب كل الاحكام دي استنبطت من ادله، الادله دي ايه؟ اوامر. يبقى اكيد الامر عند الامام، الامر عند الامام يفيد الفرضيه او الوجوب، ولاجل هذا قال في كل هذه الاحكام اللي وردت ادلتها بصيغه الامر ان هي فروض او واجبه. واضح؟ واضحة ولا مش واضحة؟ فيها لبس؟ طيب، ولهذا ربما تجد فروع الحنفية أكثر ارتباطا بالأصول منها عند الجمهور. ليه؟ لأن أنا لما أكون الآن عندي إناء في ماء، وأنا أخذت جزء من هذا الإناء، يعني كمية من الماء، درجة التطابق بين الاثنين ايه؟ كثيرة جدا. لكن لو انا بأخذ من القواعد العامة اللي احنا قلنا الجمهور حرروه، ممكن عند التطبيق يحصل خلل في التطبيق فيخرج الحكم الفرعي على خلاف القاعدة الكلية ولا لا؟ طيب أنا أضرب لكم مثال. لو أن إنسانا تعمد ترك الصلاة فترة أو تعمد تركها حتى خرج وقته، هل يلزم أن يصلي هذه الصلاة بعد خروج الوقت أم لا؟ أي الخلاف اللي فيها؟ ومنشأه إيه؟ أنا من الآن منشأ الخلاف. ها. الأول بارك الله فيكم، يعني مثل هذه المسائل يجب أن يحرر فيها محل النزاع. الأول هذا الترك وحود وإنكار ولا تشاغل وتكسل؟ جحود وإنكار خلاص مسألة. طيب تكاسل أو تشاغل يبقى هنا على قول الجمهور ليس بكفر، على قول في مذهب الإمام أحمد إن هو كفر، حتى منهم من يبالغ ويرى ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها كفرا، وللشيخ ابن باز عليه رحمة الله فتوى مشهورة اللي يضبط المنبه على الساعة مثلا 7 ولا حاجة وكان الشروق على الساعة 7 الا ربع، يبقى ده فهنا كلامنا الآن لما هنقول هل يقضيها في زمن لاحق أو في وقت لاحق ولا لا، يبقى على مقتضى قول الايه؟ ها؟ قول الجمهور الذين لا يكفرونه، لأنه لو يعني قلنا بكفره هنطلب بالرجوع إلى الإسلام مرة ثانية، والكافر لا يطالب بما لم يأتي به في مدة كفره. واضح؟ يبقى احنا الآن بنحرر المسألة بناء على إن تارك الصلاة ليس بكافر على قول الجمهور. ها. النزاع هنا بينهم يقضي ولا لا يقضي؟ رجع إلى إيه؟ دي هتجيب لك المعلومة يعني ولا ايه؟
على الصلاة على مواقفها.
لا بارك الله فيكم، الخلاف راجع الى قاعدة اصولية وهي هل القضاء يجب بامر جديد ام بالامر القديم؟ ده الخلاف. بعدين احنا بنتكلم الان، انا اريد ان يعني قلت لكم خليكم لمحين، انا بتكلم الان في مسألة اثر الاختلاف في القواعد الاصولية او مدى ارتباط الفروع بالاصول باعتبار الطريقتين اللي ذكرناهم الان في التصنيف، يبقى المسألة راجعة لدي، ما تجاوبوليش بقى امور اخرى. يعني انت مش عارف زعلان ليه كده؟ الكلام مش عاجبك ولا ايه؟ ولا انت شكلك كده؟ انا مش حد قاعد قدامي مبلم كده يعني، ده عقدني يعني تبسمك في وجه اخيك صدق. ها؟ وانت كمان. فهي الخلاف هنا راجع الى هذه القاعدة، ان هل القضاء يجب بالامر الجديد ولا لا. فالجمهور يقولون لابد لي القضاء من امر جديد. ليه؟ ليه؟ اصبر بس، ليه؟
لا ده المفروض العاكس.
لا احنا كده المفروض شكلنا عصاية عم، مش انت المسؤول عن الدرس؟ ان احنا قلنا الجمهور حرروا القواعد بعيدا عن الفروع، فالقضاء يجب بامر جديد لانهم نظروا في كل الامور التي جاء فيها الالزام بالقضاء جاءت بادلة جديدة. يعني مثلا من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر، يبقى ده ايه؟ امر جديد الزمه بالقضاء حتى وان خرج الوقت. عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن الحائض ما بالنا او ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهدنا سلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بايه؟ بقضاء الصوم. يبقى ده امر ايه؟ جديد. ولو كانت المسألة رجع الى الدليل الاول اقيموا الصلاة، يبقى لسنا بحاجة الى دليل جديد. وكذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم الى غير ذلك. فلأن كما قلت الجمهور بيحرروا المسائل بالأدلة بعيدا عن الفروع، قال لك إيه؟ إن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. الحنفية لأنهم يستنبطوا القواعد من فروع مذهبهم نظروا، فوجدوا أبا حنيف وأبا يوسف ومحمد بن الحسن قالوا بإن من فاتته الصلاة مدة يلزمه القضاء، يلزمه القضاء، ولم يذكروا لذلك دليلا جديد. إذن إيه؟ ها؟ ده الفرع هو الفرع، وجدوهم في أشياء كانت محددة بوقت أو مؤقتة بوقت أوجبوا فيها القضاء بدون دليل جديد، قال لك يبقى القضاء يجب بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد. فهم وضعوا القاعدة هنا ها بناء على الايه؟ الفروع دي، فتجد كلامهم منضبط. لكن تعالوا الجمهور بقى يا جماعة، طيب يقضي ولا ما يقضيش؟ تجد في خلاف بينهم. ليه؟ لأن اللي قال لا يقضي قال لك إن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد وما فيش أمر جديد، واللي قال يقضي قال لا استنوا في أمر جديد اللي هو الأخ ذكره، فدين الله أحق أن يقضى. ممكن نحن نتنازع ونقول هل ده يصلح أن يكون أمر جديد ولا لا، وهل يصلح قياس الصلاة على النذر أو على الحج أو نحو ذلك ولا لا، يعني هنتنازع. إنما في الأصل القاعدة موضوع، فعشان كده بقول إن ارتباط الفروع بالأصول عند الحنفية أوضح وأتم منها عند الإيه؟ الجمهور، لأن الحنفية أخذوها من نفس الإناء، وبالتالي لا يمكن ان يقع خلاف بينهم بين الفرع والاصل. اذا كان الاصل مأخوذ من الفرع، يبقى هنا بتجد في طريقة الحنفية ان الفروع عندهم اشد تطابقا مع الاصول منها عند الايه؟ الجمهور. فالجمهور وضعوا القواعد بالادلة بعيدا عن الفروع، وممكن تأتي الفروع بعد ذلك على قول الجمهور مخالفة للايه؟ مخالفة للقاعدة. واضح كده ولا فيه؟ ها؟ حد عنده اي اشكال؟ هننقل على الطريقة الثالثة. طيب تقري. قال وأهم كتبهم تمهيد الأصول أو أصول السرخسي لأبي بكر السرخسي، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، المغني لجلال الدين الخبازي. هو في الحقيقة يعني طبعا أشهر هذه الأصول أصول السرخسي. الثالث الطريقة الثالثة تخريج الفروع على الأصول، وتتمثل في تقرير القواعد الأصولية ثم بناء الفروع عليها، وسلكها جماعة من الأصوليين فيأتون إلى ذكر القاعدة أو تقريرها ثم يبنون الفروع عليها بعد ذلك، ثم يعني نضيف هنا يبينون ما خرج عن الأصل من هذه الفروع. ودي في الحقيقة يعني مشهورة بنفس الاسم اللي هو تخريج الفروع على الأصول. فيأتي مثلا الزنجاني رحمه الله له كتاب بهذا الاسم تخريج الفروع على الأصول، ويقول مثلا الأمر يفيد الوجوب إذا خلى عن القراء، وهذه القاعدة دل عليها كذا وكذا 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 وكذا. هي نفس طريقة من الجمهور، طريقة الجمهور شو الأوائل والأواخر، خلينا في ضبط الكلام يعني. ثم بعد ذلك يقول ويندرج تحت هذه القاعدة فروع 1 2 3 10، ثم وخرج عن هذه القاعدة الفرع الفلاني للعلة الفلانية. واضح؟ فدي اسمها طريقة تخريج الفروع على الأصول، وكأن هي مسألة يعني نقدر نقول عليها تطبيقية للأصول. يعني بعد ما كانت الأصول على مذهب الجمهور محررة نظريا، الأمر يفيد الوجوب إذا خلى عن القرائن، دول بدأوا ينزلوها على بعض الفروع ويشوفوا مدى تطابق الفرع مع الأصل، مدى تطابق الفرع مع الأصل. فإذا كان مطابق للأصل خلاص، إذا كان مخالف للأصل يقول لك إيه؟ جاء على خلاف الأصل، جاء على خلاف الأصل للسبب الفلاني أو للدليل الفلاني أو نحو ذلك. فإسمها طريقة تخريج الفروع على الأصول. نعم. ومن أهم الكتب تخريج الفروع على الأصول لأبي المناقب الزنجاني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني، التمهيد للأثنوي، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي في مذهب أحمد. وبعض هذه الكتب خاصة بمذهب المؤلف ولا يعنى بالأدلة، ما بيشتغلش في الأدلة من ناحية الفروع، لا هو يشوف لك إذا كان ده مثلا في القواعد والفروع الأصولية، ده هذه الفروع من مذهب الإمام أحمد، ماذا تطابقها مع القواعد اللي وضعها الإمام أحمد وأئمة المذهب الحنبلي. وانت مثلا عندك المدخل الى فقه الامام احمد بن حنبل لابن بدران او كتاب الشيخ بكر ابو زيد او نحو ذلك على هذه الطريقه، هو بيحرر القواعد الاول ثم بعد ذلك يقول لك طب فروع المذهب كذا وكذا وكذا منطبقه مع القواعد دي او متطابقه عليها ولا فيها نوع من الايه من الخلاف، فممكن تكون بصفه عامه او تكون متعلقه بمذهب معين فقط. الرابع تقرير القواعد الأصولية بناء على الاستقراء والتأمل في مقاصد الشريعة وعللها، وهو منهج الإمام الشاطبي رحمه الله، وكتابه هو الموافقات في أصول الأحكام، وكان عنوانه قديما عنوان التعريف في أسرار التكليف. يعني هو الحقيقة الشيخ محمد بن عبد الله دراز في مقدمة لهذا الكتاب يعني كأنه صور علم أصول الفقه أنه عمارة على شقتين، الشقة الأولى هي ما فعله جمهور العلماء في علم الأصول اللي هي الترتيب اللي احنا ذكرناه، الحاكم و ما يتعلق به من الحكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونحو ذلك، ثم الأدلة ثم دلالات الألفاظ، ده الشق الأول من علم الأصول. قال وفاتهم شق أهم وهو مسألة المقاصد الشرعية، لأن ليست كل الأحكام تؤخذ من الأدلة. احنا بنقول الآن علم أصول الفقه اللي احنا بنتكلم فيه الآن ده أدلة كيف نستنبط الأحكام منه. طيب لما فيش دليل اعمل ايه؟ اقول الشريعة قاصرة عن استيعاب حاجات الناس يبقى مصيبة. يبقى هنا تأتي مقاصد الشريعة مهمة جدا لمعرفة الايه؟ الحكم الذي لم يرد بشأنه دليل خاص، او يمكن استنباط حكمه بالقياس او الادلة المشهورة في علم اصول الفقه اللي هي الشق الاول من العمارة اللي احنا اتكلمنا عليه. ده معنى كلام الشيخ دراز رحمه الله تعالى، وصدق في هذا، لان هو الشاطبي رحمه الله وتفرد بهذا الأمر في الحقيقة، يعني سبق إليه وتفرد به، ودي يعني من العجائب. احنا قلنا الشافعي رحمه الله سبق لكن لم يتفرد، إنما ده سبق وتفرد في هذه الطريقة. فهو نظر إلى أن الشريعة جاءت لحفظ ضروريات خمس، وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرض. والبعض بيقول العرض والناس، بعضهم بيجعلهم اثنين أو يدخلهم في بعض، لكن المشهور أنهم خمسة. طيب الشريعة جاءت بحفظ هذه الضروريات، حفظ أصولها وما يكمله، فوضعت ايه لحفظ الدين كذا وكذا 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 وكذا، فكل ما يتعلق بحفظ الدين اذا هو من الدين، اما وجوبا او استحبابا بحسب ايه درجة هذا الشيء من تحقيق هذا الاصل اللي هو حفظ الدين. طيب ايه اللي يحفظ الناس؟ النفس كذا وكذا 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 وكذا. طيب اي الضرورتين يقدر، النفس ولا الدين؟ من خلال ادله وده كتابه كله على هذا النمط من اول المقدمه لحد النهايه. وده في الحقيقه يعني جعل اللي صنفه بعد الشاطبي رحمه الله تعالى في اصول الفتوى، في اصول الفتوى. طبعا الفتوى لم تكن على ايامهم بهذا النوع من التساهل اللي احنا يعني نلحظه في ايامنا هذه مع الاسف. يعني انا حتى يعني اعتب كثيرا على كثير من الشيوخ الذين يعني يفتون في المسائل العامة على الفضائيات بدون تفصيل. هذه في الحقيقة بتحدث نوع من الخلل الذي لا يتخيله عقل. يعني مثلا يتصل واحد باحد الشيوخ فيقول له يا شيخ انا قلت لزوجتي كذا، لفظ الطلاق يعني علق الطلاق مثلا على ذهابها عند أبيه، لو ذهبت عند أبيك فأنت طالق. فالشيخ ممكن هنا يعني لو توسع في الإجابة أو يقول له هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، قول الجمهور بوقوع الطلاق إذا تحقق ما علق عليه، قول الثاني قول ابن حزم رحمه الله تعالى على الضد ومن وافقه من المعاصرين لعدم الوقوع بالكلية حتى وإن كان يقصد وقوع الطلاق. القول الوسط في المسألة اللي هو قول شيخ الإسلام تيمية واللي عليه الفتوى إنه ينظر في قصده، هل كان يقصد وقوع الطلاق فعلا ولا ده خرج مخرج الايه التهديد. والذي يعني افتي به او عليه اكثر الشيوخ كذا انه رجع الى القصد، رجع الى القصد. هل هذا الكلام صحيح بهذا التصور؟
يختار
لا، ده هو اقول لك هو في الاخر رجح اهو، قال له واللي عليه الفتوى الان واللي احنا بنفتي به وكذا هو رجع الى القصد. فاذا كان قصدك التهديد يبقى لا يقع طلاقا. ثم بعد ذلك يتكلم في مسألة هل ده يعد يمين يكفر ولا لا يكفر، ده اقصى حد. لكن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ احنا نعرف ان الفتوى غير الحكم، اللي احنا بنقوله ده او اللي الشيخ قاله ده ايه احكام، لكن الرجل يريد فتوى. هو ليس في مجلس علم مثل هذا لنحرر اصل المسألة واقوال العلماء فيها وهلم جر. هو في الاخر عايز يعرف زوجته طالق ولا مش طالق، صح ولا لا؟ ما يلزموش الكلام اللي احنا بنقول ده كله. طيب طالما فتوى، الفتوى معناها تنزيل الحكم على الواقع المصاحب له. يبقى انت كشيخ بتفتي يلزمك اولا ان تعرف الواقع. واقع الرجل ده لما قال هذه الكلمة كان واصل الى درجة مثلا من الغضب التي تحول بينه وبين الادراك ولا لا؟ الامر الثاني، هل هو قصد عدم ذهابها الى ابيها مطلقا ولا لسبب معين او في ظرف معين او في مناسبة معينة؟ قبل ما اقول له وقع او ما وقعش لابد ان انا اعرف ايه هذه الملابسات. فكل حدث يحتمل ان تحيط به ملابسات او اللي احنا بنسميها وقائع احوال لابد من معرفة هذه الملابسات او وقائع الاحوال قبل الخوض في الفتوى، والا قد افتيه بامر لا يتناسب معه تماما. يعني اذكر مرة لحد يحن علينا كده يجيب لنا كوباية مية والا صوتي هيروح ومش هكمل. أذكر مرة أن أحدهم سأل البعض، أنا قلت لزوجتي في موقف معين لو اتكلمت كلمة تبقى طالق، لو اتكلمت كلمة تبقى طالق. فاتكلمت، فالحكم إيه؟ قال له أنا أخذ رأي الجمهور في هذه المسألة وهذه تعد طلقة طالما اتكلمت. فلما سألني قلت له ما هو الموقف المعين؟ انت بتقول زوجتي اتكلمت في موقف معين بي او انا في موقف معين قلت لزوجتي لو اتكلمت كلمة واحدة تبقى طال واتكلمت، فقول لي الموقف. تخيلوا الموقف كان ايه. هو دخل وجد زوجته بتتشاجر مع امه، المسألة حامية يعني، فقال لها لو اتكلمت بكلمة واحدة بعد كده تبقى طال. فإذا بالأخت جزاها الله خير أسرعت إلى حماتها، قبلت رأسها، أنا ماليش بركة إلا أنت وأنا تحت أمرك وسامحيني. طيب بالله عليكم ممكن يخطر ببال أي عاقل لما يعرف الكلام ده إن هو قصد هذا الكلام ولا قصد كلام يزيد المشكلة ويعقد الامر؟ حتى هو لو قال انا معرفش انا قلت لها كده وبس، انا اقول له بقى بواقع الحال انت قصدت كلام يزيد المشكلة ويعقد الامر، وهذا الكلام حل المشكلة، وانت بنفسك ساعدت لما زوجتك قالت لامك هذا الكلام، لكن المشكلة بدت لك لما هي ايه ان انت قلت لها لو اتكلمت كلمة واحدة تبقى طالق وهي ما اتكلمتش كلمة واحدة. ده فاللي شغله طب هي الكلام ده هينطبق على زوجتي ولا لا؟ فبدا يسال الشيخ اللي سمعه في الاول ما عرفش الموقف، وبالتالي قال له خلاص انا اخذ براي الجمهور ان طالما حصل اللي انت علقت عليه الطلاق تبقى طلاق. طب هذا يصلح؟ لا يصلح بحال من الاحوال. فاذا يا جماعه الفتاوى التي تتعلق بملابسات معينه او قرائن حال لا يجوز اطلاق الاحكام فيها قبل معرفة وقائع المسألة وملابسات الموقف وإلا قد تفتي بفتوى تخالف تماما ما عليه إيه؟ الحد. تخالف تماما مقتضى الحد. تفضل. ايضا ما شوف انت يعني تحب ان تورطني فيما انكره على غيري ولا ايه؟ انا عارف ان هو القضية يا اخوانا، اولا الكلمة كلمة تطلق ويراد بها الجملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد الا كل شيء
كويس.
بلاش دي عشان دي مستنكرة عندنا، خلينا في الثابت يعني. فالكلمة تطلق حتى في القرآن الكريم إن هي إلا قولها، قول الآية ها إيه هي الكلمة دي؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، بكلمة. فهنا احنا نشوف المسألة هو يفهم هذا الكلام ولا ما يفهموش. ممكن يكون راجل بتاع لغة وفاهم ان ممكن الكلمة اي الجملة المفيدة، هل ده يستوي مع واحد تاني يقول لك لا ده انا اصبت كلمة؟ اذا قبل يعني انا احببت ان اقول ان قبل ان تبادر بي تنزيل الحكم على الواقع اعرف الواقع، وإلا هتخطئ في الفتوى وهتنزل الكلام على غير واقعه، يبقى لابد فيه من اضطراب او خلل في الفتوى.
هو يا شيخ لو قالت اكتر من كلمة، ما قالت كلمة في البداية يعني، لو قصد كلمة واحدة
ايوه ماشي، دي بقى امر اخر
جملة مثلا.
لكن ايضا حتى الجملة هل هي فعلا دخلة، او الكلام زي ما انا حكيت لكم الموقف اللي ذكرته ده، هل ده داخل فعلا في مضمون الكلمة اللي هو اراد ان تسكت عنها ولا لا؟ هي دي نعم.
خلط الشريعة خلوها منين
بالاستقراء ايضا، بالاستقراء يعني. فهنا بنقول ان ذكروا في ادب الفتوى، عشان كده انا كنت قلت يعني ده من ادب الفتوى ان الانسان يعرف ملابسات الموقف. ذكروا ايضا من ادب الفتوى ان الدليل الخاص لابد ان يفهم من خلال الادلة العامة والقواعد الكلية ومقاصد الشرع. فانت عندك مثلا قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، هذا الدليل يفهم منه ايه؟ قول انت عشان تتكلم كده يفهم منه القصاص، ولكن نفس بنفس. طيب لو اجتمع اكثر من نفس على قتل واحد يقتل به ولا لا؟ ليه؟ ده الايه بتقول نفس بنفس، انت هتقوله انفس بنفس ليه؟ لا معلش احنا وهو عمر قضى ليه يا جماعة؟ احنا بنتكلم بنقول دلوقتي الاصل ان الدليل الفرد او الدليل الخاص الدليل الجزئي يفهم من خلال القواعد الكلية. القاعدة الكلية عندنا في المقاصد ايه؟ حفظ النفس. طيب لو احنا قلنا الدليل الخاص الان بيقول نفس بنفس، يبقى الجماعة لا تقتل بالواحد، وده كان قول علي رضي الله تعالى عنه، وده اللي احدث الفتنة في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ان عثمان رضي الله تعالى عنه شارك في قتله جماعة، وعلي رضي الله تعالى عنه كان يرى ان النفس بالنفس وان الجماعة لا تقتل بالايه؟ بالواحد. فكان يتأنى حتى يعرف ذات الواحد اللي هو قتل. ومعاوية رضي الله تعالى عنه وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما كانوا يرون جواز قتل الجماعة بالواحد، وبالتالي طالبوا عليا بتسليم اللي سموهم في هذا الوقت الثوار اللي هم خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه.
هنقول ان الغرض من الدليل حفظ النفس، فلو احنا لم نقل في قتل الانفس تشترك في قتل النفس الواحدة لما دعا من اراد ان يقتل يجتمع مع غيره.
بارك الله فيك. هو ده ان احنا بنقول فهم الدليل الجزئي من خلال المصالح الكلية او مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة حفظ النفس. طيب بالله عليك لو قلت ان لا يقتل الا الواحد بالواحد والجماعة لا يقتلون بالواحد، اي واحد يريد ان يقتل واحد اخر ياخد اثنين ثلاثة معاه وفي الاخر يتفرق دم الرجل بين الايه؟ بين المجموعة. فلاش قبائل ده، مش هاخد قبائل يعني. فطبعا يبقى هنا الغينا مقصدا هاما من مقاصد الشريعة وهو حفظ النفس، في حين ان ممكن احد يقول لك انا متمسك بالدليل. ايوه الدليل ده يفهم من خلال المقاصد، لان الكل يحكم على الجزء وليس العكس. واضح؟ فلهذا تأسي اهمية كتاب او اهمية دراسة مقاصد الشريعة، او بالتأكيد الكتاب اللي صنف على اساس مراعاة هذه الاصول او مراعاة هذه المقاصد اكيد له دور كبير في استنباط الايه الاحكام. ولاجل هذا جعل الشيخ دراز النصف الثاني من العمارة اللي تكلمنا عليه.
اللي جم اكتووا المدينة وقتلوا الراعي والناس
لا، الحقيقة ان احنا هذا الكلام ويقصد حديث انس رضي الله تعالى عنه في قصة العرانيين الذين اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، يعني اصابتهم حمى المدينة او اصابهم مرض بالمدينة، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا الى الراعي ويشربوا من ابوال والبان الابل، فشربوا ويعني صحت ابدانهم، فما كان منهم الا ان قتلوا الراعي واستاقوا الابل وكفروا بعد اسلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل به ماذا الا واحد اثنين ثلاثة، فدي بنسميها علة مركبة لا يجوز الاكتزاء على جزئها في تعليل الحكم. فهم لألا يقال ان القاتل يقتل بهذه الطريقة. ولذلك العلماء عابوا او عاتبوا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما حدث الحجاج بهذا الحديث. يعني الحجاج احنا عارفين رجل متعطش لسفك الدماء، فانت تروح تقول له، هو يسألك عن اقصى عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم وتروح تقول له، فالرجل يقول لك سبحان الله اذ كان هؤلاء يعني طائفة اخذوا عددا من الابل وفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، طيب اللي بيخرجوا علينا وبيتنقصونا وبيتكلموا في حقنا وبيعملوا ويثيروا الفوضى والضعر بين الناس وكذا وكذا، هل يستحقوا ايه؟ يستحقوا اكتر من كده. هو اصلا منتظر هذه اللحظة او يعني سمع هذا الحديث ليبرر فيه ايه جرائمه وسفكه للدماء. فلهذا يعني انكر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه على انس رضي الله تعالى عنه تحديثه بهذا الحديث، وانكر عليه الحسن البصري ايضا تحديث الحجاج بهذا الحديث. وهي المسألة كما يعني بوب البخاري رحمه الله تعالى باب من خص بالعلم قوما دون قوم خشية الا يفهموا، او يعني طبعا هو البخاري اتى فيه بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتاكلوا. ولذلك الحقيقة جماعة يعني ليس كل ما يعرف يقاس، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت ممكن تقول كلام صحيح وصدق، لكن في موطن يترتب عليه فتن ومفاسد كثيرة جدا. والله تعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس كل كلام صدق أو صحيح يشاع وينشر في الناس حتى ينظر فيما يترتب عليه من خير أو شر، نفع أو ضر، وما تجيش في الآخر تقول ما هو كلام صحيح كلام صدق، ما قولوش ليه، ما تقولوش ليه من خشية أن يترتب عليه من المفاسد ما الله عز وجل به عليه. نعم طيب
المناهج الأربعة متداخلة
عامل إيه؟
متداخلة،
هو العلم كله متداخل. وانت متصور ان العلوم الشرعية فيه انفكاك او يمكن انفكاك بعضها عن بعض؟ انا دائما ما اقول ان العلوم الشرعية كلها عبارة عن سلسلة متصلة في الحلقات، حلقة داخلة في حلقة، لو انفصمت حلقة ضاعت الدنيا. صحيح قد يعني تكون هناك، انا اقصد بهذا اصول العلوم الشرعية، اصول العلوم الشرعية، انما بالنسبة للطرق اللي احنا بنتكلم عليها طبعا لانها متعلقة بفن واحد فلابد يكون فيها نوع من التداخل او التقارب، انما الفوارق واضحة بالنسبة لطريقة الجمهور زي ما قلنا هما بيقرروا القاعدة الاول بعيدا عن الفروع. الحنفية العكس بينظروا في الفروع ويخرجوا منها بالايه بالقواعد، الطريقة اللي هي تخريج الفروع على الاصول كأنها جمع بين الطريقتين، جمع بين نعم
حتى اصله خرج من
الفروع، يعني هو اخذ طريقة الجمهور ثم نظر في الفروع هل هي مطابقة للأصول اللي وضعها ولا لا.
آه.
الطريقة الثالثة مستقلة تماما او الرابعة مستقلة تماما اللي هي المقص. لا لا لا، هو حرر القواعد بأدلتها كما فعل الجمهور، ثم بعد ذلك رجع الى الفروع ليرى مدى تطابقها مع القواعد اللي وضعها دي. فهو بعيد عن الحنفية خالص، مش علاقة بالحنفية. الحنفية استخرجوا القواعد من الفروع، انما ده لا، استخرج القواعد ايضا من الادلة ثم نظر في مدى تطابقها مع الفروع او تطابق الفروع معها.
مشكلة لو
الإمام اخطأ في الاجتهاد. ومن هنا احنا سميناها طريقة الرأي، لأن يغلب عليها الرأي، وبالتالي يأتي الدليل كثيرا بخلاف ما ذهب إليه الإمام فلان أو علة من أئمة الحنفي. هو في الحقيقة الطريقة فعلا المستقيمة، الطريقة المقبولة، هي أننا أتجرد عن الفروع، لأن لا يمكن أصلا أن تضبط الأصول بالفروع، ولكن العكس. لان احنا قلنا لما كنا بنعرف الاصل قلنا ايه؟ ما يبتنى عليه غيره، فكنا هنعكس المسألة، يبقى اكيد هيكون في نوع من الخلل. فاذا جاء الرأي مخالفا للدليل خرجت القاعدة مخالفة للأدلة، ولهذا خالفوا الجمهور في عدد من القواعد، سواء القواعد الفقهية او القواعد الاصولية. نعم.
حضرتك الدكتور عبد الكريم النمري جزاه الله خيرا ذكر في اول مهذب الطريقه الجامعه بين الاولى والثانيه، تمام، الطريقه
اللي هي ضرب الامثله، ان هو بياتي بالطريقه الاولى اللي هي تحرير القواعد من خلال الادله، ثم يقول بمثل الامر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرين، فقوله تعالى اقيموا الصلاه امر، والامر يفيد الوجوب، اذا اقامه الصلاه واجب. لا تقربوا الزنا، ده نهي، النهي يفيد التحريم، يبقى قربان الزنا محرم، وهكذا. فده كانها ضرب امثله على القاعده الاولى، لكن ما اقدرش اقول ان هي طريقه، او جعلها طريقه خمسه، لكن الحقيقه لا، هي ليست طريقه، ولكن هي مجرد تطبيق عملي للطريقه الاولى اللي هي طريقه الجمهور. تخريج الفروع على الاصول، وبيشوف مدى في فارق بين ان انا اضرب ده كمثال، او اعرفك ازاي تخرج الحكم الجزئي من القاعدة الكلية، وان انا اقول مدى تطابق الفرع مع الاصل. ولذلك احنا قلنا تخريج الفروع على الاصول طريقة من طرق التصنيف، بخلاف اللي انت بتذكرها الان، او اللي الشيخ النملة ذكرها في كتبه، سواء المهذب او حتى في شرحه لروضة الناظر. لا، ده في الحقيقة انا اراها نوع من بيان كيفية تطبيق القواعد على الأدلة الجزئية لاستخراج الأحكام، اللي هو عمل الفقيه. قال بعد ذلك الحكم الشرعي تعريفه وأقسام. المبحث الأول تعريف الحكم. الحقيقة إن العلماء رحمهم الله تعالى لهم طريقتان في التعريف، إما التعريف بالحد أو التعريف بالثمر أو الحكم، ولا شك أن التعريف بالحد هو الأصل. هي طريقة طبعا المتكلمين زي ما هتقول، لأنه هو في الحقيقة يريد أن يضع حدا بهذا الشيء يميزه عن غيره، بحيث أنه يمنع خروج أي جزء من هذا المعرف أو دخول جزء آخر من معرف آخر. ولهذا لما نقول التعريف بالحد، فالحد عندنا بمعنى المنع، ومنه سمي وإن لم يكن مشهورا يعني البواب حداد. هو اللغة البواب لا يقال له بواب، يعني هو قالوها بواب باعتبار انه جالس جنب الباب، يعني هما او يفتح الباب ويقفله او نحو ذلك، انما هو في الحقيقة حداد، بمعنى ان هو بيمنع دخول من لا يجوز له الدخول، ويسمح بدخول من يجوز له الايه الدخول. ومنه سميت العقوبات الشرعية حدود. ليه؟ لأن الأصل إن هي بتمنع الناس من اقتراف المعاصي التي تترتب عليها الايه هذه العقوبات. وعليه فاحنا بنقول إن الحد اصطلاحا هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. طيب فايدته ايه؟ التمييز بين المحدود وبين غيره. فانا الان لما اقول الواجب حده كذا غير ما اقول الحرام حده كذا، فمن خلال معرفة حد الواجب وحد الحرام ميزت بين الحرام والايه والواجب كما سيأتي. وبعض العلماء اللي هم المعاصرين لزيادة البيان بيجمع بين التعريفين، طبعا التعريف بالثمرة او الحكم اللي هو ما يترتب على هذا الفعل من ثواب او ايه او عقاب. البعض بيجمع بين التعريفين فيعرف بالحد اولا ثم يتبع ذلك بالايه الثمرة او الحكم، وده في الحقيقة كما قلنا نوع من زيادة البيان فقط، وإلا في الأصل إن هو يكتفي بأحد التعريفين أو الطريق، بلاش التعريفين أصلا، تعريفين يبقى تعريف وتعريف، لأحد الطريقتين في التعريف، لأحد الطريقتين في التعريف. الشيخ هنا ماشي بطريقة تعريف بالحد على طريقة الجمهور. نعم. قال المبحث الأول تعريف الحكم. الحكم في اللغة أو تعريف الحكم لغة، الحكم في اللغة المنع، ومادة حاء كا ميم أو حاء كاف ميم في اشتقاق اللغة مدارها على المنع، فمنه سمي القاضي حاكما لأنه يمنع الخصومة بين المتنازعين أو المتنازعين، ومنه الحكمة بكسر فسكون لأنها تمنع من الخطأ والجهل. فمنه قول الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. ومنه أيضا سميت الحكمة اللي هي الحديدة التي توضع على أنف الفرس لتمنعه من الجري، تمنعه من الجري، فسميت حكمة من هذا الباب أيضا اللي هو باب الإيه المنع. نعم. ويأتي أيضا الحكم في اللغة بمعنى العلم والفقه والقضاء بالعدل، ومنه قول الله تبارك وتعالى وآتيناه الحكم صبيا أي العلم والفقه. تعريف الحكم في الاصطلاح العام، يعني في عندنا اصطلاح عام واصطلاح خاص. الاصطلاح العام اللي يتفق عليه كل من لهم في العلم، وربما يشاركهم بعض العامة ايضا. الاصطلاح الخاص خاص بعلماء الاصول، علماء الفقه، علماء العقيدة وهكذا. فالاصطلاح العام اللي الكل عليه، وده واضح من معناه من لفظه، يعني خاص يبقى خاص باهل فن معين. فالاصطلاح العام الحكم إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، يعني أنا أقول مثلا زيد قائم وعمر ليس بقائم، أو نفسه ممكن أقول زيد قائم في وقت وأقول إيه زيد ليس بقائم، فأنا لما قلت زيد قائم أثبت له وصف معين أو حكم معين، ولما نفيت عنه القيام أثبت له أشياء أخرى ونفيت عنه القيام فقط. نعم. فهنا لما أقول زيد قائم نفيت عنه الإيه؟ الجلوس، الاضطجاع، النوم، كل ما خالف القيام. ولما أقول زيد ليس بقائم نفيت عنه القيام فقط، وممكن يكون بعد ذلك على حال من الثلاثة اللي احنا ذكرناه. نعم. طيب قال وينقسم باعتبار طريق معرفته إلى الحكم العقلي، بمعنى انه ايه بيدرك بالعقل، ولذلك قال طريق معرفته، والحسي اللي هو بيعتمد على الحواس الخمسة المشهورة، واللغوي اي بطريق اللغة، والشرعي طبعا اللي يهمنا هنا ايه الشرع، احنا بنتكلم في شرعيات. نعم. تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الاصوليين. التعريف المشهور الذي عليه الجمهور خطاب الله المتعلق بافعال العباد على سبيل الطلب او التخيير او الوضع. شرح التعريف. خطاب الله، الخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، والمراد به هنا المخاطب به أي الكلام الملفوظ به، والمراد هنا كلام الله تعالى. وهذا القيد يخرج به خطاب غير الله فلا يسمى حكما شرعيا، لأن الحكم حق لله عز وجل وحده. فإن قيل هذا التعريف ليس بجامع، لأن هناك أحكاما شرعية مأخوذة من غير خطاب الله كخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وكالإجماع والقياس وغير ذلك من القواعد المعتبرة. فيجاب عن ذلك بأن هذه الأشياء راجعة إلى خطاب الله لأنها ثابتة به ومعرفة لحكمه، وخطاب الله هو الذي دل على اعتبارها. الحقيقة يعني البعض يريد أن يخرج من هذه الدوامة، فبدل ما يقول خطاب الله يقول خطاب الشارع، خطاب الشارع، وده صحيح، يعني ما تثبت به الأحكام الشرعية سواء كان بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو القياس أو نحو ذلك. وطبعا إحنا نقول خطاب الشارع لو حبينا نعرفه أو نفسره هنقوله خطاب الله عز وجل المباشر كالوحي بالقرآن والسنة، أو المبني على خطابه المباشر زي الإجماع والقياس. فالإجماع لابد له من المستند، والقياس في الحقيقة لا يثبت حكما وإنما هو معرف للحكم ومظهر له، ولولا حكم الأصل الثابت بالدليل من الكتاب والسنة ما كان للقياس وجوب. القياس بيعتمد على يعني خمسة أركان، أهم هذه الأركان اللي هو الأصل. الأصل ده عرف حكمه بإيه؟ بالدليل. وهذا الأصل غالبا ما بيكون حكمه معلل، يبقى كل ده اللي هو حكم الأصل وحكم وعلته، علة الحكم يعني، كلها مأخوذة من من الدليل. بقي ان احنا نشوف الفرع وهل العلة اللي موجودة في الاصل موجودة فيه ولا لا، فده شغل مين؟ شغل الفقيه. انما لولا الاصل معرفة حكمه وعلته ما كان للفقيه ان هو يقول فيه قياس، وان كان طبعا البعض بينفي القياس كابن حزم رحمه الله، لكن هو بينفيه قولا ويأتي به فعلا. نعم. طيب، المتعلق بأفعال العباد، هتجد في كثير من كتب الفقه كتب الأصول المتعلق بأفعال المكلفين، فأي اللفظين أضبط؟ في قول تاني؟ مش المسألة، احنا بنتكلم في التعريف، في التعريف ما بترجعش المسائل ولا بتطلع عن المسائل، التعريف قائمة بذاتها ملاش علاقة بال
لأن الصغير عبد والكافر عبد.
انت قلت كلام كويس لكن نقضته، يعني المفروض انت تقول العباد. انت قلت لا، هو في الحقيقة التعبير الأسد من التعبيرين العباد. ليه؟ لأن احنا قلنا يا جماعة عندنا أحكام تكليفية دي متعلقة بالمكلف، وعندنا أحكام وضعية متعلقة بالإنسان عموما مكلف أو غير مكلف. يبقى أنا لما أقول كده خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين يبقى خرجت ما عدا المكلفين. يبقى لما أجي مثلا أقول الزكاة في مال الصبي، في زكاة ولا لا؟ طيب المجنون اللي أتلف شيئا عليه شيء ولا ما علهوش وكذا، يبقى أنا خرجت جملة من الأحكام، بل كل الأحكام الوضعية الشرعية خرجتها من هذا التعريف. وإحنا قلنا شرط التعريف إنه ما يخرجش حاجة، يدخل كل اللي مطلوب إدخاله، لابد إن هو يدخل عشان يبقى جامع وإيه وما. طيب الأدق إن إحنا نقول عباد ولا عبد؟ شمعنا جنس
والعبد
ايه؟ بارك الله فيك. لا، الادق ان احنا نقول العبد، لان هناك من العباد ما خص باحكام لا تشمل الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد وله خصوصيات ولا لا؟ فلو قلنا العباد يبقى خرجنا النبي صلى الله عليه وسلم من جملة هذه الخصوصية. وهناك من الصحابة من له خصوصيات ولا لا؟ خزيمة بن ثابت له خصوصية، شهادته بشهادة اثنين، فلو قلنا العباد يبقى هو مثله مثل غيره في هذا الحكم. برده ابن ابي نيار له خصوصيه ولا لا؟ له خصوصيه ولا ملوش؟ له خصوصيه اكيد. طيب برده ابن ابي نيار كان ضح يعني ذبح قبل العيد ولم يكن عنده الا جذعه يعني لم تبلغ السن المعتبر شرعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ضحي بها ولا تجزئوا عن احد. طيب يبقى دي خصوصيه ولا مش خصوصيه؟ فهنا الحقيقه ان التعبير بالعبد هيكون اشمل لكل هذه الجزئيات سواء كان مكلف او غير مكلف، له خصوصيه او ملوش خصوصيه. واضح؟ يبقى خطاب الله المتعلق بافعال العبد.
العباد دي ما شملت كل،
لا يبقى معنى كده ما هنقول شملت كل يبقى كلهم سواء في امام الاحكام الشرعيه. ما احنا خرجنا المكلفين قلنا مكلفين لا العباد ليه؟ لان في احكام تتعلق بالعباد، فلو قلنا مكلفين يبقى احنا خرجنا غير المكلفين. طيب لو قلنا هنا العباد يبقى خرجنا اصحاب الخصوصيه.
بس يعني الناس اللي هي قبل البلوغ مش مكلفه كل التكاليف الشرعيه.
ما احنا قلناش تكليف، احنا عندنا الاحكام تكليفيه فقط، احنا قلنا احكام تكليفيه ووضعيه، تكليفيه فيها تكليف لكن في وضعيه حاجه باذى احد. في مال بلغ نصاب يبقى تجب فيه الزكاه بغض النظر عن صاحبه مجنون ولا عاقل كبير ولا صغير وهكذا. فالتعبير بالعبد ادق التعبيرات فيها. طيب قال بافعال العباد الفعل كل ما صدر عن العبد سواء كان قولا ام فعلا ام اعتقادا بل ام تركا. ان الترك افعال ولا مش افعال؟ بدليل ايه؟ بارك الله فيك. ها كمل. لئن قعدنا الصحابه رضوان الله تعالى يمكن يتجزون وهم يحفرون الخندق يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا الفعل المضلل. فسموا الايه؟ ترك العمل فعل. ويعني اوضح من هذا قول الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لبئس ما كانوا يفعلوا. فسمى ترك التناهي عن الايه؟ عن المنكر، مش تناهي عن الفعل، تناهي عن المنكر. ها فعل. نعم وياتي ده بالتفصيل. العباد جمع عبده المخلوق سواء كان مكلفا ام غير مكلف. احنا لو قلنا العبد مش هنحتاج الايه التفسير ده. طيب على سبيل الطلب سواء كان طلب فعل ام طلب ترك وسواء كان على سبيل الجزم والالزام ام لا. فدخلت الاحكام الاربعه الوجوب والندب والتحريم والكراهه او التخيير، الاذن في فعل الشيء وتركه بلا ركحان بلا ركحان احترز به عن الندب والكراهه فان فيهما نوع تخيير ولكن برجحان. يعني الان المستحبات الانسان مخير بين ان يفعلها او يترك، لكن لا شك ان الفعل مرجح على الترك. طيب المكروه هو ايضا مخير بين فعله وتركه، ونقول ان الترك اولى من الايه الفعل. انما في الاباحه او في التخيير بيكون بين امرين متساويين او متكافئين وسياتي ان شاء الله. او الوضع اي جعل الشيء علامه على شيء اخر، كان يجعل الشارع غروب الشمس علامه على وجوب صلاه المغرب. هو ياتي تعريف يعني ربما يكون اشمل بعض الشيء في خطاب الوضع، ما جعله الشارع سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه. او حكم الشارع بصحة الشيء او فساده. يبقى كده كأننا دخلنا كم نوع؟ خمسة في الحكم التكليفي اللي هي الاسباب الشروط الموانع الصحة والبطلان او الفساد. فلما نقول ما جعله الشارع سببا لشيء كدلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو شرطا لشيء كالوضوء شرط لصحة الصلاة، أو مانعا من شيء كالقتل من الإرث، أو حكم الشارع بصحة شيء. وطبعا هيأتي إن شاء الله تعريف الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، أو بطلان اللي هو زكاة الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين يبقى البطلان إيه؟ مخالفة الفعل ذي الوجهين اللي يحتمل الصحة والإيه والبطلان يعني للشرع، ويأتي ده بالتفصيل. قال: وبعض الأصوليين يزيد في التعريف عبارة لا بد منها وهي مدلول في أول التعريف، وذلك للتفريق بين الحكم والدليل، فإن الخطاب هو الدليل والحكم هو مدلول. حد كان بيسأل في حاجة قبل ما أدخل في قراءة الفقرة دي؟ طيب، هو كأنه بيقول هنا نعم. لا وراي ساعة كان خمسة لتين نخلص دي وخلاص. جزاك الله خير. يعني الدقة خديتكم على زي يقول لك مثلا المغرب الساعة 6:06، يعني هو الشرع رابط المسألة بدقيقة أو دقيقتين والكلام ده، ولا رابطها بالرؤية أصلا؟ وممكن الرؤية واحد ينظر للغروب وخلاص يراه غرب، والتاني يقول لك لا لسه مسألة مش طيب. طبعا هو قال هنا بعض الأصوليين يزيدوا في التعريف عبارة لا بد منها وهي مدلول في أول التعريف. الحقيقة لو أضفنا كلمة مدلول، هو طبعا عرفه بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العبد، اللي نقول العبد بقى بالطلب أو التخيير أو الوضع، ده الحكم الإيه؟ الحكم الشرع. هو بيقول لا هنضيف في الأول كلمة مدلول، هيبقى التعريف إيه؟ مدلول خطاب الشارع المتعلق بفعل العبد بالاقتضاء اللي هو الطلب يعني، أو التخيير أو الوضع. ده الحقيقة تعريف الفقهاء وليس تعريف الأصوليين، لأن الفقيه هو اللي بينظر في المدلول، إنما الأصوليون بينظروا في الإيه؟ في الخطاب. فالحكم عندهم مثلا قال الله تعالى أقيموا الصلاة، يبقى ده إيه؟ ده الحكم الشرعي عند الأصوليين، ما لهمش دعوة إلا يترتب على الخطاب ده. إنما الفقيه هو اللي بيقول آه ده أمر، والأمر يفيد الوجوب، يبقى إيه؟ إقامة الصلاة واجبة، فهو ده المدلول. فالمدلول ده شغل الفقهاء وليس عمل الأصوليين، وبالتالي التعريف الصحيح عند الأصوليين اللي يتناسب يعني مع موقعهم، ان احنا كما ذكر هو في الأول خطاب الشرع الى اخر. انما لما هنقول مدلول يبقى احنا انتقلنا الى تعريف مين؟ تعريف الفقهاء للحكم الشرعي. تعريف الفقهاء للحكم الشرعي هيبقى هو مدلول خطاب الشارع. أقيموا الصلاة هي الحكم عند الأصوليين، وجوب إقامة الصلاة هو الحكم عند مين؟ عند الفقهاء. ولعل الشيخ تأثر بالمذهب الحنبلي أو تعريف صفي الدين الحنبلي للحكم الشرعي في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لأنه هو عرف الحكم الشرعي بأنه قضاء الشارع على المعلوم، قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا او استنباطا، قضاء الشارع على المعلوم بامر ما. المعلوم عندنا هنا ايه؟ الصلاة. قضت عليها بايه؟ بالوجوب، هو ده الامر ما. المعلوم هو الصلاة، قضت عليها بامر ما اللي هو الوجوب نطقا او استنباطا. لان هنا اقيموا الصلاة ده كأن نطقت بوجوب الايه؟ الصلاة. لكن لما اقول مثلا حكم ضرب الوالدين، ضرب الوالدين حكمه ايه؟ ليه؟
قياسا على
ها؟ بارك الله فيك، يعني هنا ده قياس الاول، قياس الاول لكنه استنباط، وليس يعني ليس عندك دليل في لا تضرب والديك، وانما فيه فلا تقل لهما اف. فاذا نهى عن ادنى ايذاء يبقى من باب اولى ان ينهى عن الايه؟ الايذاء الاعلى، وهكذا. ده معنى قوله. يعني مثلا لما اقول لك ما الذي يجب عليك إذا لم تعرف حكم مسألة معينة؟ بدليل إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، ده منطق به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. طيب، هذا الدليل يشير إلى ماذا؟ يا فال جبت المخفي واتفقت الحال. وممكن يسأل برضو عشان يتأكد من ثبوت الحكم.
لو جبت عمل ايه؟ لو جبت انا عمل ايه يعني؟
طب ما هي نفس الكلام، احنا بعمل ايه؟ هندور في فلك واحد ولا ايه؟
اللي هم لازم على اللي هي توجد
بارك الله فيك. نعم لانه هو هنا احنا بنقول ان الدليل دل بمنطوقي على وجوب سؤال اهل العلم او اهل الذكر، لكن دل بالاشارة على وجوب ايجاد اهل العلم، والا انا ما هسأل مين؟ ده المفروض ان انا اوجد العلماء قبل ما اكلف الناس بسؤالهم، ولا لا؟ والا سؤال المعدوم مستحيل، والشريعة لا تأتي بتكليف بالمستحيل. نكمل ان شاء الله المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك.